برنامج شادي شو مع شادي السعدي على راديو النجاح.
أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم شادي شو. معكم أنا شادي السعدي من أمام المايك، بنطل عليكم عبر راديو النجاح. عندنا مواضيع كتيرة ومتنوعة رح نحكي فيها، من أهمها إليسا تودع روتانا برسالة مؤثرة، بعد غياب 27 سنة عمرو دياب يعود للتمثيل بمسلسل على نتفليكس، ما حقيقة مرض رشا شربتجي، إعلامي يبحث عن وظيفة عبر تغريدة على التويتر، وضيفة حلقتنا المونتيرا والناشطة على الإنستغرام آمنة خورشيد. خليكم معنا.
أنا صاحبة رأيي وعايشة حياتي بوجهة نظري، ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه، وأبويا علمني ما خافش ودايما أواجه قدري، وما دام على حق ما خافش ده مبدأ عايشة عليه.
فاجأت المطربة اللبنانية إليسا جمهورها بقرارها النهائي بإنهاء تعاملها مع شركة روتانا بعد آخر تعاون كان بينهم بألبوم صاحبة رأي واللي حقق نجاح كتير، وقالت هذا الألبوم هو الأخير لي مع روتانا، والانفصال بالنسبة لي مثل الفتاة التي تترك منزل والديها لتبني لها منزلا جديدا وحياتها المستقلة. بعد غياب 27 سنة عن التمثيل، عمرو دياب تعاقد مع منصة نتفليكس على بطولة مسلسل تلفزيوني، والمسلسل لسه طبعاً في مرحلة التحضير من بعد ما كان آخر أعمال التمثيلية فيلم ضحك ولعب وجد وحب مع الفنانة يسرى، والجمهور تفاعلوا مع هذا الخبر بشكل إيجابي وأطلقوا هاشتاج الهضبة راجع للدراما عندنا. انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خبر الأزمة الصحية اللي بتمر فيها المخرجة السورية رشا شربتجي، وهي بدورها طلعت ونفت هاي الشائعة وقالت إنه اللي صار معها عارض صحي بسيط وما بستحق ينحكى عنه، وإنها بخير وسلامة وما بتشكي من أي إشي. دعا الفنان العراقي كاظم الساهر متابعينه لتقديم المساعدات والتبرعات لضحايا الانفجار اللي هز مرفق بيروت، وقال القيصر رسالة مؤثرة عبر حسابه على الانستغرام:
ما أقوى الشعب العربي أمام البحار، تحملهم الجروح ونزمات المستمرة كم يثبت قوتهم وقدرتهم وأصالتهم وتمسكهم بوطنهم. أحبائي في لبنان، كلنا معكم، شكرا لكم، شكرا لجهودكم، شكرا لجهود أبطال الصليب الأحمر، يعملون ليل نهار لمساعدة الناس. أتمنى من الكل أن يساهم. محبتي.
طرح الفنان نصيف زيتون أغنية جديدة بعنوان بيروت دعما للشعب اللبناني وتضامنا مع أحداث لبنان الأخيرة على اليوتيوب، وهي من كلمات يحيى صالح وألحان أحمد بركات وتوزيع زهر ديب.
منك مديني، منك شوارع وبيوت، منك مديني حجارة صنم وسكوت، منك مديني، منك شوارع وبيوت، منك مديني حجارة صنم وسكوت. انت الام اللي بتلم، انت الحرف، انت العلم، انت الام اللي بتلم.
يستعد الفنان صابر الرباعي لاحياء حفل غنائي يوم السبت القادم في احد فنادق بتونس، وخلال الحفله صابر رح يقدم مجموعه من الاغاني ابرزها كتاب المجروحين، عسى يومي قبل يومك، وليله من العمر، وغيرهم من الاغاني. وهي الحفله الاولى لصابر بعد ازمه كورونا، والجمهور متحمس ليلتقوا بفنانهم المفضل صابر الرباعي ويرجعوا لاجواء الحفلات. أثار الإعلام الإماراتي نور الدين اليوسف جدل كبير وواسع بعد التغريدة اللي نشرها على التويتر، وقال لكل من يهمه الأمر: أنا حالياً أبحث عن عمل في أي جهة إعلامية أو قناة تلفزيونية، شكراً لتعاونكم. والآراء طبعاً انقسمت بين السلبية، يعني أنه مستهزئين فيه وشو الهبل اللي بيحكيه، وبين الإيجابية أنه قديش تصرفه جميل وأنه شخص عفوي وصريح. آخر فترة تصدر هاشتاج عن القضية الفلسطينية والتطبيع، وهاشتاج فلسطين قضيتي، وهاشتاج التطبيع خيانة. والهاشتاج تفاعلوا معاه من قبل كتير من السياسيين والكتاب والشعوب العربية تضامنا مع القضية الفلسطينية، بس للأسف ما شفنا أي تفاعل من قبل الممثلين والفنانين والمغنيين عن القضية الفلسطينية، أو أي مثلا بوست يعلنوا تضامنهم مع القضية الفلسطينية. ضيفة حلقتنا لليوم المونتيرة أمنة خرشيد، المتخصصة بمجال صناعة الأفلام والمسلسلات، وهي موجودة معنا بالاستوديو لنحكي أكثر عن هذا المجال والأعمال اللي اشتغلتها. خلينا نرحب سوا بأمنة. أهلا وسهلا فيكي.
مرحبا شادي، كيفك؟
الله يسعدك، شو أخبارك؟
الله يسلمك. أنا كثير سعيدة طبعا بالاستضافة اليوم، وعن جد يعني فرحتني وبتشرف إني أكون موجودة.
الله يسعدك، وأنا إلي الشرف كثير، وأتأكد إنه راح يطلع هيك المقابلة كثير حلوة.
الله يسلمك إن شاء الله.
تمام، خلينا نبلش معناته. ليش دخلتي مجال الإعلام؟
بداية دخلت مجال الإعلام لأنه الإعلام هو عالم واسع، مش روتيني، ما بيحددك بإشي. يعني تقدر أنك بالإعلام أنك تكون معد، مخرج، مقدم، أي مجال من هاي المجالات يفتح لك آفاق عديدة يعني صراحة الإعلام. فلما دخلت إعلام أنا يعني شخصيا ما كان ببالي أنه أدخل أني أكون مثلا مخرجة أو أني أكون مقدمة. حاولت أني أدور على حالي، أشوف أنا وين ميولي، وبعدين أني يعني أتخصص أكثر. لذلك دخلت الإعلام، خلينا نقول هو المظلة الكبيرة تحتها الأشياء الثانية. وهو كمجال خلينا نحكي عن الإعلام جدا رائع، جدا حلو، جدا خطير أيضا. يعني
سلاح ذو حدان
بالضبط، يعني هو ممكن يكون قوة بنفس الوقت، يعطي للشخص وللأحداث وللبلد، هو سلطة رابعة بالآخر.
مزبوط. هلا عرفنا أنه أنت دخلتي مجال الإعلام عن قناعة وعن حب، ليش تحديدا المونتاج وكيف كانت بداياتك فيه وشو الأعمال اللي منتجتيها؟
اخترت المونتاج يعني هو كيف نحكي انه هو بالصدفة صارت. تمام. يعني احنا بالجامعة كنا مثلا عادي نحتاج مصور، نلاقي حدا يصور، نحتاج مقدم كذا، بس كان دائما عندنا مشكلة بالمونتاج انه مين يمنتج لنا، مين
أي
يساعدنا
حدا.
بالضبط. فما لقيت نفسي غير انه انا رحت وتعلمت المونتاج، واكتشفت انه انا احب هذا المجال
مع الوقت.
بالضبط. اكتشفت انه انا استمتع، ما اتعب، يعني ممكن اشتغل على بروجكت او مشروع ساعة وساعتين وثلاثة بدون تعب، بدون بالعكس يعني اشتغل في حب. فلاحظت انه هاي انه يعني منها هي بدت بداياتي مع الجامعة، مشاريع التخرج، مشاريع الشخصية اللي للمواد.
بالضبط.
لما نقدم فاينل وكذا. نعم. هاي بديت. بعدين في شركة فتحت جديد، شركة إنتاج صغيرة يعني، فطلبوا مونتيرة يعني مبتدئة نوعا ما، فرحت والله وياهم، وفعلا كانت هاي بداياتي وبداية الأعمال. منتجت فيديو كليبات لي يعني أناشيد أطفال، سيزون كامل من برنامج شيزوفرينيا اللي موجود حاليا على اليوتيوب، يعني منتجت العديد أيضا من الشغلات والأعمال الشخصية للناس. مثلا أعراسهم، حفلاتهم، مشاريع.
مع الوقت تطورت يمكن.
بالضبط. نعم، مع الوقت تطورت.
كيف تجربتك مع الفنان طوني قطان كمساعدة مخرج؟
من التجارب اللي علمتني جدا 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 يعني، واستفدت كثير. أول شيء هي ما كانت أول تجربة إلي كمساعدة مخرج، كانت يمكن الرابعة، لكن أول تجربة إلي أني أكون مساعدة مخرج مع إنتاج ضخم جدا. يعني عندك موديلز، عندك ميك اب ارتست، يعني كان في ناحيه الانتاج مصورين، يعني كان جدا جدا العمل نوعا ما ضخم بالنسبه لي. يعني ها كانت اول تجربه اني يعني اشتغل بفيديو كليب. تقريبا قعدنا يمكن 17 ساعه تصوير. انك كيف انك تحاول انك تكون اليد اليمين للمخرج،
مخرج.
انك تساعده في كل شيء، انك تظل متابع
اللقطات، الزوايا مثلا، كيف الحركه هي عملوها، القصص هاي.
بالضبط. انك تكون مع المخرج، لانه يعني المخرج يكون بباله 100 شغله، لوكيشن، اكسسوارات، كذا، بس انت كمساعد مخرج لازم تكون مصحصح ومركز في هاي الاشياء. يعني تجربة جدا تعلمت.
أكيد بنوجه تحية للفنان طوني قطان.
أكيد طبعا نوجه له تحية، وأنا صراحة يعني أيضا التقيت به كذا مرة شخصيا، ومن أروع الفنانين وجدا أحترمه.
أحكينا أكثر عن المحتوى اللي بتقدميه على السوشيال ميديا، قديش إليك كم بلشة تقريبا بهذا المجال؟
بداية كان حسابي خلينا نقول كان شخصي، تمام، يعني انشر فيه بعض الاشياء اللي هي مثلا رحت حضرت الفيلم الفلاني، رحت المسلسل الفلاني،
انه يوميات.
بالضبط، يوميات فتاه بسيطه عاديه جدا. بعدين لاحظت انه اصدقائي المقربين اللي عندي على انستغرام تحديدا تفاعلوا مع المحتويات اللي بدي انزلها. لاحظت في اقبال لما اسوي مثلا تصويت او اسئله، هذا الاقبال اللي لاحظته، ولاحظت انه في ناس
تشجعك، انه في حدا، في مسؤوليه عليك،
في مسؤوليه، في ناس مهتمه ايضا بالموضوع. فاللي خلاني اني ابدا بهذا المشروع اني اخليه اوسع اكثر هو صراحه اهتمام الناس بهاي الاشياء. لاحظت انه الناس معظم اللي يتابعوهم مثلا يعني انه اهتماماتهم غير عن انه عالم صناعه الافلام والمسلسلات. في ضعف نوعا ما بالمحتوى بهذا الموضوع. فحاولت، وان شاء الله اني اكون حاولت يعني قدر المستطاع اني اثقف الناس بهذا المحتوى، انه كيف نصنع الكادر، كيف نصنع الفيلم،
شو الاكسسوارات. نعم. الخبايا عن السينما.
بالضبط، خبايا الافلام، السينما، الدراما، احاول اني اخليها متاحه وبايد الجميع.
لاحظنا انك بتقترحي افلام ومسلسلات للمتابعين اللي عندك، بنفس الوقت بتقدمي مراجعات فنيه. شو الاساس اللي بتتبعيه يعني لتعطي الناس هاي الاقتراحات والانتقادات؟
الاقتراحات بالبداية يعني أول شيء أنا يعني دائما أقولهم للمتابعين إنه أنا مو حاضرة كل الأفلام الموجودة والمسلسلات اللي بالكوكب،
يعني أكيد مستحيل تلمي في كل القصص.
لكن لما أقترح شيء أقترحه من ناحية أولا إنه من ناحية فنية، هل هذا العمل جيد أم لا، ناحية الإخراج، التصوير، القصة إلى آخره. ثاني شيء القصة نفسها، مثلا هذا الفيلم هل قصته تستحق إنه الناس يشاهدوها أو لا، حتى لو نوعا ما كان الإنتاج متواضع، لكن هل القصة فعلا تستحق؟ أبدا ما أهتم أنا يعني شخصيا بالأصداء والآراء الكبيرة،
إن الفيلم مثلا جاب أصداء يعني لازم يكون ناجح.
بالضبط، أبدا هاي مو قاعدة. بالعكس، أنا أشوف في معظم الأفلام اللي نشرتها في كثير ناس ما بتعرفها. مثلا على سبيل المثال فيلم Butterfly Effect من 2004، الفيلم جدا قديم ومو كل الناس بتعرفه.
مزبوط.
لكن أنا شخصيا أعتبره من أفضل الأفلام لأنه يناقش قصة غريبة وقصة مرتبطة بالفيزياء، فيعني فشي جدا رائع. فهذا الأساس اللي أقترح فيه الأفلام والمسلسلات. نجي على الانتقادات والمراجعات. الانتقادات والمراجعات اللي أقدمها، يعني أول شيء دائما أنا يعني لما أنشر البوست للمراجعة أكتب مراجعة فنية. فأني ما يعني أنا ما أراجع الشيء خلص إنه أحكي عنه بشكل عام وكذا. لا، أنا صراحة شخصيا أدخل بتفاصيل صناعة هذا الفيلم. إنه مثلا ليش اختار هاي اللقطة الفلانية، مثلا خلينا نقول ميديوم شوت، ليش مش مثلا كلوز، أو ليش مو تو شوت، ليش هذا الكادر كذا. يعني أحاول إني أخلي الناس إنه تشوف العمل من ناحية أخرى، من ناحية خلف الكواليس، مع أنهم هم دي يحضرون الفيلم. يعني دائما أقولها للمتابعين يعني اللي هسا أكيد هسا دي يحضرون، أنه أنا رح أخرب عليكم متعة المشاهدة.
لأنه إحنا منشوفها من عين عادية، خلص منحضر ومنستمتع.
بالضبط.
أما الشخص المتخصص بتحسيك هيك عتك عالدقرة، بدي أشوف وين الغلط الإخراجي، ليش اللبسة هاي، ليش الزاوية هاي.
والراكور الراكور يعني مشكلة. اللي ما يعرفون الراكور اللي هو اختلاف، مثلا اختلاف الاكسسوارات، اختلاف طريقة الشعر، اختلاف،
احنا بناخذ كذا شوت لانه
بالضبط اي المشهد الواحد ينعاد فوق يمكن 50 مرة، فلازم المخرج يكون منتبه لأدق التفاصيل حتى ما يصير عندنا الراكور.
اعطينا مثال هيك على اساس انه المستمع يعني يفهم اكثر. مثلا
عن ايش؟ عن الراكور مثلا ولا
مش الراكور؟ يعني تعطينا مثلا فيلم، تعطينا هيك انتقاد سريع له، او انه بريف هيك سريع.
يعني مثلا في احد المسلسلات بدون ذكر اسماء، يعني مسلسل تركي، فكان المشهد انه انه البطلة بدها تنام يعني على السرير، فطفت الضوء وطلع في صوت انه طف الضوء، لكن الغرفة لساتها مضوية. مثلا انا هذا الشيء لاحظت انه لا، يعني هسه ماشي احنا اوكي لازم نشوف الممثلة بالاخر. صح. بس كان مثلا رأيي الشخصي انه لا، المخرج كان المفروض يحط ضوء خفيف جدا مثلا بلون ازرق من الممثلة تبين ملامحها، من أحس أنه أشعر أنها فعلا هي طفت الضوء. يعني هذا مثال بسيط.
أنت حكيتي هيك جملة يعني لا تصدقوا كل إشي بتشوفوه على الشاشة، شو قصدك بهاي العبارة؟
طبعا هاي العبارة دائما أرددها أيضا. كل شيء خلف الكاميرا هو مو نفسه اللي خلينا نقول قدام الكاميرا. ما يحدث خلف الكواليس حاجة، وما يحدث
حاجة تانية خالص.
يعني احنا اول شيء صناعة الافلام والمسلسلات هو عالم، هو عالم كبير تدخل فيه مؤثرات بصرية، تدخل فيه خدع، خدع سينمائية، تدخل فيه خدع تصويرية أيضا. يعني أنا كثير عندي من المواضيع اللي نزلتها مثلا على الصفحة إنه كيف هاي اللقطة صوروها، في عندنا مثلا كرامة اللي هي أبسط شيء، أبسط شيء
الكرامة
بالضبط، اللي هي عبارة عن قطعة قماش، قطعة حائط، أي شيء لون أخضر أو أزرق، ويستبدلون هاي القطعة باللوكيشن أو بالشيء المطلوب. في عندنا مثلا المؤثرات البصرية، المؤثرات البصرية اللي هي مثلا انه انا مشهد اذا سوي انفجار اكيد ما راح افجر سيارة حقيقية
أو حريق
كذا، فاضطر اني استخدم هاي الفيجوال افكت اللي هي المؤثرات البصرية.
شفت عندك موضوع اللوكيشنات المتحركة
بالضبط،
انا هذا برضو لفت انتباهي.
هاي اللوكيشنات المتحركة هي من اجدد خلينا نقول الصرعات اللي صارت بعالم صناعة الافلام، واستخدمت بفيلم اسمه انسبشن مثلا للمخرج كريستوفر نولان. اللوكيشن يلف ويدور مثل اللعبة، فهنا الشطارة انه انا كيف اسيطر على الممثل، كيف اخلي حركاته تتناسق حتى ما يوقع الممثل وينصاب، كيف اخلي الكاميرا تتحرك بطريقة معينة، الاكسسوارات الموجودة بالديكور نفسه المتحرك كيف
ما تتحرك كيف تثبت بالضبط.
فهذا كان يعني نوعا من الانتقالات النوعيه اللي صارت بعالم صناعه الافلام.
هلا اكيد مثلا انا وانت والكل حضروا فيلم الجوكر، لاحظنا في اختلاف كتير بالاراء، في ناس حبت كتير وقالت لك انه افضل فيلم نزل ممكن بالحياه، وفي ناس بتقول لك انه هو كتير عادي. شو سبب التفاوت الاراء والاختلاف؟
اي شيء او اي مشروع، حتى مو بس مشروع، خلينا نحكي بالافلام مثلا، عندك اي شيء بالحياه، اكل، مسلسل، فيلم، يعني لبسة معينة، في ناس حتحبها وفي ناس راح تكرهها. ليش؟ لأنه هذا الشيء أذواق. لكن ليش تحديداً في فيلم الجوكر صار عندنا مثل الصراع أو صار عندنا تفاوت كبير بالآراء؟ أولاً معظم الناس اللي راحوا حضروا فيلم الجوكر فكروا من أفلام السوبر هيرو، أنه أنا والله راح أشوف قتل وراح أشوف طخطخة وراح أشوف، ما انتبهوا انه الفيلم عبارة عن قصة درامية
إنسانية،
إنسانية مأساوية. يعني حتى اللي رايح مثلا يرفه عن نفسه هو بالعكس ما راح يرفه
اتصل مع اكتئاب زيادة
بالضبط، لان الفيلم يعالج مشكلة جدا كبيرة، مشكلة من واقع حياتنا. انا متأكدة انه اي احد حضر الفيلم الا ما جزئية معينة لمست منه هذا الشيء. فاللي صار هذا سبب تفاوت الآراء، انه الناس اللي حاطة ببالها اني اروح احضر فيلم سوبر هيرو وطخطخة وسباق سيارات وكذا اكيد ما راح تستمتع، لانه حاطة ببالها تصورات معينة. هذا احد الاسباب. السبب الثاني في ناس معينة ما فهمت انه خلينا نقول انه ليش عملوا هاي القصة كلها. يعني هل هي تبرير للجريمة أم هل يعني أو تعاطف أم هل هي أنه خلص يعني قصة ويلا تمشي. فصار عندنا نوعا ما شوية لبس بالموضوع. أنا شخصيا حضرت الفيلم، حبيت الفيلم جدا من الناحية الفنية. خلينا حسنا نعطي هاي مراجعة على
يلا نعمل هلأ جلسة انتقادات
من الناحية الفنية الفيلم جدا رائع. الإخراج أكثر شيء، أكثر شيء، أكثر شيء جذبني بالفيلم الألوان. الألوان المستخدمة جدا رائعة. لما يكون هو كئيب قبل ما يلبس قناع الجوكر كانت الألوان كلها زيتي على أورنج، هيك ألوان يعني تدل على البؤس نوعا ما. لما كان يلبس الزي،
الألوان مهم طبعا في عالم السينما
بالضبط. فلما كان يلبس زي الجوكر يعني وحط الميك اب نوعا ما الالوان صار فيها برايتنس عالي، صارت كلها احمر، تحس. فمثلا من الناحيه الفنيه انا الفيلم جدا عجبني. لكن من الناحيه خلينا نقول انه الجوهريه او الشيء اللي بالفيلم انه نوعا ما حسيت صار في تعاطف مع المجرم. يعني انا مع المدرسه اللي تقول انه احنا لازم ما نبرر الجريمه. بالاخر يعني هذا موضوع جدا خطر. احنا الجوكر معروف من اكثر المجرمين الاشرار الموجودين بسلسله الافلام اللي هو ضد باتمان البطل يعني الطيب. فليش انا اطلع فيلم انه ابرر واتعاطف وياه؟ نوعا ما انا عندي تحفظ بهذا الموضوع.
هلا قبل شوي حكيتي انه الناس ما كانت فاهمه قصه الفيلم، يعني راحت على اساس مثلا انه فيلم عادي، طلع انه فيلم بيحكي عن معاناه نفسيه. برايك انه هذا خطا من المخرج او من البرومو كان؟
لا، هي هاي مجرد تصورات وتوقعات الناس. يعني انا حضرت البرومو، البرومو نوعا ما مبين انه الفيلم ما فيه، انه حتى مش ذاكرين ابدا قصة الصراع بين باتمان والجوكر يعني. فلا يعني ما احط انه الغلط على المخرج، لا، لانه الناس هي متصورة انه خلص جوكر خلص هذا قتل، خلص هذا كله يعني هذا الجو
ايه تكهنات يعني.
بالضبط.
شو سر تفضيل المسلسلات والافلام الاجنبية عن العربية؟
أوه هلا ندخل احنا بشيء جديد.
رح نعمل شد حمل هلا.
طبعا اول شيء مثل ما قلنا هي اراء واذواق، ما نقدر احنا نعمم شيء على كل البشر، ما نقدر نفرض شيء على كل البشر. لكن ليش احنا دائما انه نوعا ما نفضل او الناس بالاحرى تفضل الدراما الاجنبيه، المسلسلات او الافلام عن العربيه؟ لانه الانتاج يكون مضبوط، يعني نوعا ما الاخطاء تكون أقل. وبنفس الوقت خيارات أكثر. يعني مثلا الأفلام الأجنبية كم فيلم ينزل بالسنة؟ كل 200 مثلا. أما كم فيلم عربي ينزل بالسنة؟
يعني
جدا قليل.
هي بالمواسم تصفي، عيد الأضحى، عيد الفطر،
بالضبط. يعدب بالعيد فيلمين ثلاثة، يعدب بالعيد الثاني أربع أفلام خمسة،
فهي بصفي كلفة الإنتاج،
كلفة الإنتاج. فهذا الشيء يعني سببه أنه صار عندي خيارات محدودة. فأنا مضطر أتفرج يعني يا هذا الفيلم العربي يا هذا الفيلم العربي، ويمكن يعجبني ويمكن ما يعجبني. بينما الأفلام الأجنبية أنا ممكن أتفرج 10 أفلام، من بين هاي 10 أفلام يمكن 5 يعجبوني. فهي نسبة وتناسب. فنوعا ما صارت الناس تفضل الأفلام الأجنبية لأنها متنوعة، متفاوتة، قصصها أكثر، متجددة أكثر،
والممثلين ممكن عندهم قدرة عالية أكثر لأداء مشاهد صعبة عكس الممثلين العرب.
بس هذا لا يعني أنه الدراما العربية سيئة، بالعكس. يعني خاصة آخر، صراحة آخر كم سنة لاحظت أنه صار في عندنا تطور وقفزة بالإنتاج، بالإخراج. نوعا ما صارت حتى طريقة البوسترات، طريقة الإخراج عالمية أكثر من كونها عربية تقليدية. فبالعكس يعني، بس هو ظل هذا الصراع الأبدي يعني دائما أنه بين تفضيلات الناس.
كيف لقيتي الفيدباك على صفحتك؟ وهل لقيتي دعم؟ والجمهور شو بطلب منك صار هلأ بحكم أنه صار يعني في هيك أنه علاقة تواصل بينك وبين جمهورك؟
صراحة يعني الحمد لله وهذا كله يعني طبعا من فضل الله علينا. الإقبال كان جدا رائع. كان الجمهور يعني أحب المحتوى اللي أقدمه، إن كان اقتراحات، إن كان نقد، إن كان أي شيء ثاني. يعني الحمد لله كان يعني في حتى التفاعل، يعني دائما كل ما أنزل مثلا سؤال أو بوست، يعني الحمد لله إنه المتابعين حابين هذا الشيء. هذا الشيء شوية جديد علينا نوعا ما، إنه أحد يتكلم دائما عن هذا الموضوع، عن خلف الكواليس. كدعم صراحة بدون ذكر أسماء لقيت دعم من طبعا دعم معنوي، أشادوا كثير علي مخرجين أردنيين، فنانين أردنيين، وأيضا إعلاميين عراقيين، كوني أيضا عراقية. فالحمد لله كان في عندي دعم بالكلام الحلو، بالتشجيع من شخصيات يعني أنا أعتبرها يعني بارزة وأيضا في هذا العالم. فكان يعني هذا الشيء رفع من معنوياتي جدا. بالنسبة إنه شنو تفضيلات الناس أو إنه شنو الناس أكثر شيء
تطلب؟ أصبح بيطلبوا منك مثلاً، بدنا هيك تحكي لنا المرة الجاية عن هذا الموضوع مثلاً أو كذا يعني، أو نعرف مثلاً معلومات عن هذا الإشي مثلاً.
حلو. أكثر شيء يعني أكثر شغلتين صراحة دائماً اقتراحات الأفلام. يعني خاصة مثلاً لما تيجي عطلة، لما صارت عطلة العيد عم نقترح لنا أفلام نحضرها.
العيد يوم كورونا مثلاً.
بالضبط. يعني أتذكر لما صارت أزمة كورونا وصار عندنا الحجر، كثير ناس طلبوا مني أفلام متخصصة بالكوارث والأحداث المأساوية،
سنعيش المأساة بكل جوانبها.
بالضبط. وتفاعلوا وفعلا نزلت اقتراحات مثل أفلام 2012 وكذا، هاي الأفلام اللي فيها كوارث. فلاحظت أنه الناس فعلا تحب أنه تعيش الجو مع الفيلم اللي هم يحضرونه.
هلأ قبل ما نختم حاب هيك نلعب أنياكي لعبة كتير كتير بسيطة. تمام. لعبتنا كالآتي، رح أعطيكي اسم ممثلين وحنضل نختار عبين ما نوصل لواحد. تقولي لي من ناحية تمثيلية مثلا مين بتحبي تشوفي أكثر على الشاشة. تمام. رح أخير يعني أعطيكي خيار بين قصي خولي وتيم حسن.
قصي خولي.
طب بين قصي خولي ومعتصم النهار.
قصي خولي
برضو. قصي خولي يفوز معنا. طيب بين قصي خولي وبس الخياط.
باسل الخياط
ولا عابد فهد؟
عابد فهد.
عابد فهد ولا أحمد السقا؟
عابد فهد.
عابد فهد ولا محمد رمضان؟
لا هاي صعبة. المشكلة الاثنين من المفضلين اللي عندي يعني. عابد فهد.
عابد فهد. طب بتشوف محمد رمضان كمغني ولا كممثل أقوى؟
كممثل صراحة.
كممثل
يعني أنا يعني كل رمضان عندي لازم أني أحضر شيء لمحمد رمضان صراحة، لأنه هو يعني كاختياراته أولاً للمسلسلات جدا رائعة. يعرف يختار المسلسل اللي خلص هذا مسلسل حيجذب الناس. اختياراته جدا رائعة للمسلسلات، وأيضاً هو محبوب صراحة على الشاشة. يعني أنا أحب أشوف تمثيله.
ننتقل للممثلات بين سيرين عبد النور ونادين جام، مين بتفضلي؟
سيرين عبد النور.
سيرين عبد النور ولا ماجي بغصون؟
برضه صعبة. سيرين عبد النور.
طب حبيتي وين حبيتي ماجد غصن أكتر، بالكوميديا ولا بالدراما؟ لأن آخر مسلسل كان لها دراما.
بالكوميديا حبيتها لأنه يعني دمها جدا خفيف وجدا هي محبوبة، يعني أنا أحب ماجد غصن جدا.
اخترت سيرين عبد النور
بس سيرين كتمثيل يعني أحس كتمثيل. إنه يعني
طب بين سيرين وبعمل الكيك
سيرين عبد النور.
سيرين عبد النور، سيرين عبد النور بتفوز معنا. طيب ممكن ننتقل لعالم الغناء، ما بتحبي تسمعي أكتر؟ بين شيرين عبد الوهاب وأمل ماهر مثلا.
شيرين.
شيرين ولا أنغام؟
شيرين.
شيرين ولا إليسا؟
إليسا، إحساس إليسا يعني لا يعلى عليه صراحة.
طيب بين إليسا ونجوى كرم؟
إليسا.
إليسا وأصالة؟
إليسا
برضه.
خلص أنا أثبت على واحد بعدها ما غير.
مستحيل تغيري. طيب بين إليسا ومثلا أحلام نفترض.
إليسا أحب أغانيها وصوتها، أحلام أحب شخصيتها، فالاثنين
اختيار جميل.
عندي أحلام من الشخصيات اللي خليني شوي نحكي عنها. أحلام كشخصية أحسها شخصية إنسانية جدا، وفعلا أنا جدا 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 أحبها، يعني أحسها إنسانة يعني عفوية، ما أعرف، أنا من الشخصيات المحبوبة.
بين أحلام وأصالة ونوال كوتي من نجمة الخليج الأولى.
أحلام. أحلام بالنسبة لي. أحلام طبعا، يعني هذا رأيي الشخصي.
حبيتي أكتر إشي أصالة بالمصري ولا بالخليجي؟
بالمصري، يعني خاصة أغانيها القديمة، يعني يعني مجنون مش أنا ليلى هذول
جيل الثمانينات. شكرا كثير لوجودك معنا، استمتعت كثير بالحوار معك، واتمنى كل التوفيق والدعم لك دائما.
شكرا شادي، وأنا والله كثير كثير انبسطت بهاي المقابلة اللطيفة الخفيفة الحلوة، وأسئلتك الرائعة جدا، يعني عن جد سعيدة بوجودي معكم، وشكرا لكم، شكرا للاستوديو، وشكرا للجميع طبعا.
الله يسعدك يا رب. وبهيك مستمعينا بنكون وصلنا نهاية حلقتنا، على أمل أني ألقاكم بأسبوع الجاي بحلقة جديدة من برنامجكم شادي شو. كنت معكم من أمام المايك شادي السعدي، ومن الهندسة الإذاعي محمد عبد الله، يعطيكم العافية.
برنامج شادي شو مع شادي السعدي على راديو النجاح.